بسم الله الرحمن الرحيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
قالوا في مدح صحيح الإمام البخاري والثناء عليه وعلى كتابه: صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، والفرق بين الهدى والعمى، والسد بين الفتى والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء، أمام متون كمثل الشهب، بها قام ميزان دين الرسول، ودان بها العجم بعد العرب، حجاب من النار لا شك فيه، تميز بين الرضا والغضب، وستر رقيق إلى المصطفى، ونص مبين لكشف الريب، فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب، سبقت الأئمة فيما جمعت، وفزت على رغمهم بالقصب، نفيت الضعيف من الناقلين، ومن كان متهما بالكذب، وأبرزت في حسن ترتيبه، وتبوي به عجبا للعجب، فأعطاك مولاك ما تشتهيه، وأجزل حظك فيما وهب.
خلاص كده؟
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا كتاب الباعث الحفيد شرح اختصار علوم الحديث للحافظ العماد ابن كثير رحمه الله، اختصر مقدمة المصنف. فيقول رحمه الله في الكلام على الأصول الخمسة وهي الصحيحة وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، يقول هكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي. أبو طاهر السلفي العلامة المحدث الحافظ المفتي شيخ الإسلام من المعمرين، بارك الله فيك. يقول أنا من أهل الحديث وهم خير فئة. شوفوا ابن طاهر السلفي أبو طاهر السلفي يقول: جزت 90 وأرجو أن أجوزن 100. إيش رأيك شيخ سعيد؟ جزت 90 وأرجو أن أجاوز 100. ما شاء الله، وفعلا جاوز 100 كما حكى في تاريخه. يقول كان يردد يقول في شبابه، أو مش في شبابه يعني بعد 90: أنا من أهل الحديث وهم خير في أهلي. يفتخر يتباهى بها، نعم المباهى. خير من يقول أنا من التجار، أنا من أصحاب العمارات، أنا من أصحاب الشركات، أنا من أهل الدنيا. لا، أنا من أهل الحديث وهم خير فئة، جزت 90 وأرجو أن أجيزن 100. سبحان الله. يقول الحافظ أبو طاهر السلفي، وسلفة هذه أخوة بالنسبة إلى سلفة، والمراد بها الشفة الكبيرة الضخمة، كان جده يلقب بهذا اللقب سلفة، شفته كانت كبيرة. على جده، جد من أجداده اسمه أحمد، يلطف بالسيلة بلغة الفارس. معنى يقول والمراد صاحب الشفة الغليظ الكبير. قال وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي في الأصول. اسمه ايه عندنا في الحاشية؟ يقول أحمد بن محمد بن أحمد، أبو طاهر اسمه أحمد بن محمد بن أحمد، أحد الحفاظ الكبار تصدهم الناس من البلاد البعيدة ليأخذوا عنه. مات سنة 76 وقد جاوز 100 بنحو 6 سنين، 106 عاش 106. أغلقوا المحاميل، سكتوها، صمتوها. ذهبت درسا من دروس الأسبوع الماضي أظن في دمياط، فقلت لهم صمتوا المحاميل، فقال واحد من الإخوة الحاضرين يعني اعملوا صيرة. كل صيرة هذه انجليزي اعملوا صمت. ها؟ وقلت له ايضا ما تقولش زيرو عشرة، قلت صفر عشرة، صفر انجيل عربية، لما زيرو لا انك انك كلمة انجليزي زيرو معنا. فالان صمتوا المحاميل بلاش طيلة هذا. ازيكم الله خلاص شيخ ولي؟ طيب معنى أبو طاهر السلفي هذا إيه؟ وقال كلمة، الكلمة هذه قالها في مقدمة معالم السنة للإمام الخطاب. قال في الأصول الخمسة يعني البخارية ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، إنه اتفق على صحة علماء المشرق والمغرب. طب العبارة دي ابن كثير وضعها في الميزان يريد يعرف قدرها وحجمها، وهل صحيحة تقبل أو خطأ ترد. معنى شيخ صاحب كفر لطش معنى؟ طيب في الحقيقة يا إخوة أبو طاهر السلفي قال كلمة ليست هي هذه الكلمة، إنما الكلمة التي قالها يا إخوان، يلا أقرأ لكم الحاشية. قال وكتاب أبي داود هو فهو أحد الكتب الخمسة التي اعتمد أهل الحل والعقد من الفقهاء وحفاظ الحديث الأعلام النبهاء على قبوله والحكم بصحة أصوله. ما يلزمش إنه يقول الأصول الخمسة هذه كلها صحيحة فردا فردا حديثا حديثا. كلمة أبي طاهر السلفي كلمة في أصلها وأساسها مستساغة تمشي، لكن لو قال الأصول الخمسة كلها صحيحة هذا هو محل الانتقاد. معنى إذن في فرق من الكلمة فعلا التي قالها في مقدمة معالم السنة للإمام الخطابي، وهو بيثنى على سنن أبي داود وأن العلماء قبلوها. يعني سنن أبي داود لما تيجي مثلا تنظر في كتب أخرى ككتاب مثلا مجموع زيد بن علي مثلا الذي هو مرجع الزيدية، مجموع زيد بن علي هذا طائفة من الأحاديث، مجموعة من الأحاديث، الوصول إلى زيد بن علي كذابون والضعون، هل يستوي وأنا أوصل لسنن أبي داود أو الترمذي أو النسائي؟ لا يستوي أنا. ولذلك المجموع المنسوب لزيد بن علي من أهل البيت لا يصح أصلا، لأن في الوصول إليه كذابون والضعون ومطرقون، بخلاف سنن أبي داود العلماء شادت بهذا الكتاب والصحيح فيه كثير أكثر من الضعيف والموضوع فيه قليل. فلا شك أن الأمة تلقت هذه الأصول وأثنت عليها وأشادت بها وهي من المراجع والأمهات، لكن
ما يلزمش من قول هذا أن كل حديث فيها يكون صحيح صحيح. الصحيحان تلقتهما الأمة بالقبول إلى الأحرف اليسير، عرفنا قرابة 200 حديث وقع فيها انتقاد وأخذ ورد، وليست كلها ضعيفة. طيب السنن الأربعة هي ما كان منها بالصحيح أو أحدهما صحيحين أو أحدهما فهو صحيح، ما لا نحتاج إلى بحث فيه. ما كان منها ليس بالصحيحين أو أحدهما سنبحث فيه على إخوان. فهنا يقول إيش ابن كثير رحمه الله، ابن كثير هو عالم حافظ وفي نفس الوقت مفسر وفقيه ومؤرخ ونقادا في نفس الوقت، ليس جماعا نقالا انما هو نقاد قبل كل شيء. هنا يقول انه اتفق على صحه علماء المشرق والمغرب، ابو طاهر السلفي للحق الحق يقال، ما قال هذه العباره، ما قال هذه العباره، انما العباره التي قالها يقول التي اعتمد عليها الحل والعقد من فقهاء وحفاظ حديث العلامة النبهاء على قبولها والحكم بصحة أصوله. صحة أصوله ليس معنى أن يصحح أحاديث السنن حديثا حديثا إلى آخره. طيب تساهل منه وقد أنكره ابن الصلاح وغيره. إذا عرفنا الجواب على ابن الصلاح وعلى غيره. قال ابن الصلاح وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد، الأصول الخمس أعلى رتبة من كتب المسانيد صحيح. فأنت لما تأتي لحديث رواه البخاري ورواه ما تقولش بقى رواه أحمد البخاري الأول، تقدم رواه البخاري وأحمد، رواه البخاري ومسلم وأحمد، رواه البخاري ومسلم، رواه الجماعة وأحمد، إن أنت ترتب انفصل رواه احمد والجماعه ان الجماعه رتبتهم اعلى من موسى الاحمد. قال نعم تفضل
الشيخ. الموضوع يرتب بالنسبه لتقديم الشيخ في الزمن،
لكن هنتكلم على طريقه التخريج واصل التخريج. قضيه واحد من العلماء او المصنفين يصطلح اصطلاحا خاصا هذا له، لكن الآن نحن نتكلم على الطريقة المتبعة العامة المطلقة في التخريج. أما نيجي واحد مننا يخرج، إحنا طلاب العلم المعتنين بالحديث، هنخرج كيف؟ لابد من مراعاة رتبة الكتاب الذي تعزو إليه قبل كل شيء. ولذلك نحن نقول بخاري ومسلم، عايزين نعزو إلى السنن من أخر سنن أبي داود بعد سنن الترمذي النسائي ابن ماجه، أو نجعل ابن ماجه في الآخر. ما ينفعش نقول له ابن ماجه والبخاري ومسلم، هذا مخالف لترتيب المحدثين واصطلاحهم الذي جروا عليه. قال وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد، احنا كل المسانيد كتب كثيرة، مسند أحمد، مسند البزار، مسند أبي يعلى، ها؟ وكنا موضوع المسند أن يأتي المؤلف ويعتني بجمع أحاديث كل صحابي على حدة، لا يعتني بالباب ولا الموضوع ولا باب كذا ولا الترجمة الفلانية ولا العنوان الفلاني ولا الكتاب الفلاني. كمسند عبد بن حميد أبو محمد الكشف صاحب المسلم والمنتخب، وأحمد بن حنبل الإمام الشهير، أحمد بن من؟ أحمد بن من؟ أحمد بن محمد بن حنبل، هكذا حنبل هو جد ومحمد هو أبو، ولدته أمه بارك الله فيكم ببغداد، هجرت من به يعني هو في بطنها من مرض إلى بغداد، عبرت الجسر، كان في جسر أيام زمان معنا من بلاد فارس إلى بلاد العرب. واضح يا إخوان؟ طيب. قال وأبي يعلى لو عرفتم اسمه لكم 10 دنانير. موصول النسب
أحمد بن علي
والبغدادي بقى أحمد بن علي بن ثابت، أبو يعلى أحمد بن علي بن ثابت، والخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت، واحد كنيته أبو يعلى واحد كنيته أبو بكر. فمن أبو بكر ومن أبو يعلى؟ قال لك أبو يعلى هو المنصور، وأبو بكر هو الخطيب بغداد صاحب تاريخ بغداد طرف الله. والبزار وأبو عمرو البزار وأبو داود الطيالس سليمان ابن داود ابن الجارود الطيالس، والحسن ابن سفيان. الحسن ابن سفيان يا أخوة هو الإمام الحافظ تف أبو العباس صاحب المسند. مات هو الإمام النسائي في عام واحد، وكلهم من نساء كلهم من نساء. إذن الحسن بن سفيان هذا من علماء الحديث والفاضل والأثبات فيه أبو العباس صاحب المسند. وإسحاق بن راهوية أبو محمد الحنظلي شيخ الإمام بخاري، وعبيد الله بن موسى العبس له مسلم وغيره، فإنهم يذكرون عن كل صحابين ما يقع لهم من حديث. لو عرفتم وجه التفرقة لكم 20 دينار. الآن عند أخينا وليد. وليد ولا نسيت؟
طيب. ما يجمعون الحديث الصحابي؟
همهم هم أحدين
مرويات الصحابي.
يجمع مرويات الصحابي سواء كانت صحيحة أو ضعيفة. معنى؟ ما يهموش لأنه ما بيتكلمش على الأحكام. إنما همه وجل رغبته أن يجمع أحاديث كل صحابي عنه. إنما السنن الأربعة الصحيحان يتكلم على الأحكام. يقول هذا حلال وهذا حرام. فلا بد يتحرى في الباب هذا. يجيب الصحيح ويترك الباطل. معنى يا إخوان؟ بخلاف المسانيد والمعاجم. هم المؤلف يجمع أحاديث أبي هريرة. سواء كانت في الطلاق أو في الصلاة أو في الطهارة أو في الحج. سواء صحيح منها أو ضعيف. لا همه. إنما ديوان همه أن يجمع ديوانه من مسانيد وحديث الصحابة. ما اشترطش بقى أنا أتكلم على الصلاة، ما اشترطش أنا أتكلم على الركوع على السجود على قراءة الفاتحة وما إلى ذلك. إنما الصحيحات السنة الأربع أتكلم على الأحكام، أتكلم على الأحكام. طيب فإذا وجب التحري في إيه؟ في الكتب التي تتكلم عن الأحكام والمواضيع والأبواب والكتب أكثر من غيرها، أكثر من غيرها. فإنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه. قال ذكر العلة، أشار إلى العلة، علة المفاضلة بين الأصول الستة بارك الله فيكم الأمهات والكتب التي هي المسانيد والأجزاء والمشيخات وما إلى ذلك. وتكلم الشيخ المبحث الجديد يا إخوان المتقل، وتكلم الشيخ أبو عمرو وابن الصلاح على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا. بلغ التعليقات هذه يا إخوان 160 عند البخاري، وعند مسلم 14 موضع كما ذكرها الحافظ العراقي وغيره. والمعلق في اللغة اسم مفعول من علق الشيء، أي ناطه وربطه وجعله معلق، ومنه تعليق الثوب في الجدار تحت فارغ، المروحة معلقة في السطح تحت فارغ تحت منقطع غير متصل بالأرض. والمعلق في اصطلاح العلماء هو ما حذف من مبتدأ إسناده راو فاكر. معنى يا إخوة له صور أحيانا المعلق هذا الحديث يحذف الإسناد كله ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يحذف الإسناد إلا الصحابة، وأحيانا يحذف الإسناد إلا التابع الصحابة، وأحيانا يحذف شيخه ويروي عن من فوقه. معنى سيأتيك كلام عن هذا الشيء. إذن الآن المعلقة جمع معلق، المعلق هذا من مباحث الإسناد ولا من مباحث المد؟ مباحث الإسناد، لأن الاتصال شرط من شروط صحة الصلاة عفوا الحديث. ذكرتموني ما وقع للشيخ مقبل رحمة الله عليه في ذات مرة، قام يصلي بالإخوة، كان أراد أن يقول لهم تسووا الصف، ما تسووا الإسناد رحمه الله بارك الله فيك. إذا الآن من شروط صحة الحديث الاتصال، معناه وكان الشيخ رحمه الله يعني أحيانا يداعب الإخوة معنا. نعم، كان مرة يقول يا إخوة أنت تطلبوا مني أرقي واحد، تطلبوا مني أرقي واحد من الإخوة أقرأ له. أنا أحيانا مرة من المرات ذهبت أرقي واحد من الإخوة، فوضعت يدي على رأسي فقلت إذ أخرج يا عبد الله من عدو الله. أنتوا إخواننا عايزين أقرأ على واحد من الإخوة رحمه الله الشيخ، كان غاية في التواضع الصراحة، وكان يتسابق مع الإخوة أحيانا على الأبان، وكان أحيانا يجلس في الدرس ويقول لواحد من الإخوة المجودين للقرآن يلا اختبر الإخوة، فيجيب كرسي جنب الشيخ ويجيب الإخوة يختبره، فالآخر يقول له أنا أبدأ بك يا الشيخ أول حاجة أنت تقرأ، قال لا أقرأ أيضا أيش أقرأ؟ قال ألم ترى كيف فعل ربنا وحده فيقرأ الشيخ. وبعدين بعد الشيخ يجيب الإخوة واحد واحد بقى يختبرهم في التجويد والأحكام والمخارج أمام الشيخ والإخوة، لكن الشيخ يقول أنا أبدأ بك يا شيخ، خلاص أبدأ بيه يقرأ على طول. طيب بارك الله فيك. الآن التعليق هذا يا إخوة، إحنا كنا إيش اللي ينافي الاتصال؟ تعليق نبل الاتصال، الانقطاع نبل الاتصال، الإعذار نبل الاتصال، معناه الإرسال بنوعي نبل الاتصال، التدليس نبل الاتصال، فإحنا واحد فقط من هذه الأنواع التي نبل الاتصال التعليق المعلق، لكن التعليق المعلقات في الصحيحين لها مباحث وكلام كثير بين العلماء، عايزين نتناوله في هذا المبحث. قال وتكلم الشيخ أبو عمرو ها بن الصلاح اسمه إيه؟ عبد الرحمن عثمان بن عبد الرحمن هكذا معنا يا اخوان ابو عمرو على التعليقات الواقعه، هو كان ماسك مدرسه ايه الاشرفيه بدمشق معنا يا اخوان، وكانت الاشرفيه دي بيد الاشاعره الاول معنا، فيقول يعني لما استنقذنا منه المدرسه كانما فتحنا حصن عك، كانما فتحنا ايه حسن عك. يعني المشكلة لما يسيطر الناس المبتدعة على مدرسة المدارس هيبيضوا فيها وفرص على نفس المنوال والنمط، ها؟ فبقول لما استنقذنا منهم مدرسة كأنما فتحنا حسن عك. إيه لا الله مش نعم. قال وبعدين الطلاب كانوا بينتظروا منه ايه يخرج الكتاب ده ملزمة ملزمة كده، كل انتظر الملزمة خرج الله أكبر، يقعدون يبركون على ركبهم ويثنون الخواصر عشان يكتبوا الملزمة ده ايه ويمليها عليه، يقعد يشرحها لهم ملزمة ملزمة حتى تمت ايه المقدمة. كل الناس من بعد ابن الصلاح الى يومك هذا بيشتغلوا على المقدمة. طب شوف البركة بقى اللي نالها، بركة علم هذا الرجل اخلاصه وصدق، نعم مع صحة عقيدته معناها سلامة المنهج، هذا الذي ينفع، هذا الذي ينفع. قال وتكلم انتم عندكم في العصر هذا يا اخوه، طب ما عندكم في العصر ده الناس محدثون تحاطيح وعندهم أسانيد وعندهم أجزاء وعندهم إجازات في الحديث في بلاد المغرب وفي مصر وفي أماكن شتى، لكنهم صوفية. هل ارتفع ذكرهم؟ الجواب لا. الشيخ الألباني هنا شوف ذكره وين وصل، إنه على الطريق على ماذا؟ يعني الشيخ الألباني إذا قرنته بالحفظ بجوار هؤلاء هو يعتني بها، لكن هو على المنهج الصحيح، على المعتقد الصحيح، على الطريقة السنية السلفية، ومع ذلك إمام في الحديث. رفع الله ذكره له نصيب كبير من قوله ورفعنا لك ذكره. إن من أحب النبي عليه الصلاة والسلام واتبع سنته له نصيب منه بقدر الاتباع، قدر اتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام وتشبهك بسنته يكون لك الرفعة والذكر، والعكس بالعكس. يقول: وتكلم الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري. ليه بقى؟ لأن الناس بيقولوا ليش البخاري خرج هذه المعلقات؟ لماذا ذكرها؟ مع أنه وزم كتابه الصحيح، ليه؟ فحدث إشكالية وشيء من التعارض. أول شيء يا أخوة لابد أن نعلم، ليست المعلقات على شرط البخاري، ونعني بالمعلقات التي لم توصل داخل الصحيح. ولذا برا وشمر ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب تغليق التعليق وأسند هذه المعلقات التي لم توصل في صحيح البخاري كتاب مستقل، ولخصه في المقدمة، مقدمة فتح الباب. المقدمة هذه مما يشد لها لا إليها الحال الحقيقة، حوت علما جنة مقدمة، لذلك من قرأها استفاد فائدة في باب المصطلح، في باب العلل، في معرفة كتاب صحيح البخاري، في اللغة، في تراجم الرجال، في ترجمة صحيح البخاري، في الرجال الذين رموا بنوع تضعيف أو جرح في صحيح البخاري أفرده ابن حجر في المقدمة. المقدمة دي عفوا عشان نأخذ ابن حجر دكتوراه عليها، يستحق عليها 100 دكتوراه المقدمة بس. أمال بقى صحيح البخاري هتعمل إيه؟ مش عارف. ما هم اليوم ممكن يعطي الواحد دكتوراه على 145 صفحة 150 صفحة. طب أمال ابن حجر هنعمل له إيه؟ هنجيب له منين؟ هنغرب له إزاي؟ مفيش، مش محتاج. ده يكفي أنه خاتمة وكتابه هذا فتح الباري خزانة الحديث، خزانة العلم. ولذلك لما قيل للشوكاني وهو الإمام المجتهد تشرح لنا صحيح البخاري، قال: هجرة بعد الفتح. محدش يشرحه كما شرح ابن حجر. والله مبارك في كتاب فتح الباري ابن حجر ده موجود كله، بخلاف شوف ابن رجب الحنبلي كتابه لم يصل، أو أنه وصل إلى الجنازة ولم يتم، أو أشياء كثيرة. من بركة العلم أن يأتيك كاملا تاما. معنى يا إخوان كتاب فتح الباري ده تشتري من هنا، ومع ذلك لما تقيس سعره اليوم ولا كأنه ولا حاجة، ولا يسوي الثمن اللي تشتريه هذا ولا حاجة. فنحمد الله إخوان أن حبب إلينا العلم، أنا بفضل الله في اثنين أظن 52 صفحة تكلم في تعليقات هذه فتح الباري مقدمة، اختصر الكلام عليها في 52 صفحة، تكلم عن التعليقات واختصر لك الكتاب المطبوع مستقل في المقدمة. تماما. قال: وقلنا هي إخوة بلغت 160 في صحيح البخاري. قال: وفي مسلم أيضا لكنها قليلة، قيل إنها 14 موضعا. طب الآن إيش السبب إن البخاري يأتي بالمعلقات؟ واحد، إما الاقتصار في إيراد الأحاديث ما يريد التطويل معنا. الثاني، تقوية الاستدلال، يعني هو يستدل بحديث مسلم وذكر هذا المعلق بجوار المسلم، لكن هو بيعتمدش على المعلق، نعم، الاعتماد على المسلم. الشيء الثالث، ترجمة للباب، والحديث ليس على شرط. فيأتي به ترجمة الباب، باب مثلا الفخذ عور، مع ان النص هذا ليس على شرط، لكن هو أراد الترجمة. أنا يا إخوان، وعلى هذا العنوان، وعلى كل حال لا بد أن نعلم أن المعلقات التي لم توصل في صحيح البخاري ليست على شرطه، إنما شرطه في المسند. تفضل.
دليل لأن معلقاته
ليست على شرطه، أنه وسم كتابه، شوف بارك الله فيك، الجمع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيام. عندك نسخة؟ عندك نسخة؟ اقرأ. وصلت الجملة دي؟ عندك؟ قال الجمع المسند، ما قالش المعلق ليس المسند.
لماذا ضعف؟
طيب، ولماذا أتى بالتراجم؟ باب الفخذ عورة مثلا، هذه ما فيش فيها إسناد. باب المرأة صف مثلا، المرأة لوحدها كده صف ورا الصف، ما تدخلش جنب الرجال، ما يصلى الإنسان بزوجته تقف وراء. باب المرأة صف، انت يا شيخ، طب ما هو باب المرأة صف ما فيش اسم له، ايش رايك؟
عايز
معاك هنتكلم عليه، مستعجلش بارك الله. طيب، قال وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه، ثم النظر فيما بعد ذلك. طيب الآن هنعمل إيه؟ حكم إيه المعلقات هذه؟ طيب العلماء قالوا المعلقات على قسمين، قسم ما جاء مجزوما به، وقسم ما جاء بصيغة التمريض. ذهب فريق من أهل العلم إلى أن ما جاء بصيغة الجزم فهو صحيح كله، وما جاء بصيغة التمريض فهو على الضعف. والصحيح في هذا أن ما جاء بصيغة الجزم أكثره غالبا صحيح وفي ضعيف، كحديث أبي ذر في كتاب العلم في صحيح البخاري، لو وضعتم الصمصام على هذه، صمصام على الست، وأعلم كلمة أنفذها لقلتها. الحديث هذا جاء به الإمام البخاري مجزوما به وفي ضعف، عرفنا. وأيضا ما جاء بصيغة التمريض منه ما هو صحيح، عرفنا، منه ما هو صحيح، فما يلزمش أن ما جاء بصيغة التمريض يكون ضعيفا كله، لأن الإمام البخاري أحيانا يستعمل صيغة التمريض في الحديث المختصر أو ما جاء بالمعنى، ما يلزمش. إذن الآن الحكم الصحيح في مسألة تعليقات البخاري، العلماء قسموا قسمين، مجزوم به وغير مجزوم به. طب المجزوم به نعمل في إيه؟ قال جل العلماء، جمهور العلماء، على أن المجزوم به صحيح كله، وأن ما لم يكن مجزوما به فليس بصحيح. والصواب في هذا، ذهب طائفة أخرى من أهل العلم إلى أن الجميع خاضع للبحث والتفتيش، لأنه قد وجد فيما هو مجزوم به ضعيف. وذكرت لكم مثالا، هو حديث أبي ذر من كتاب العلم. طيب الآن في كتب أخرى بتذكر معلقات، نعم، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن نسائي، ممكن في كتب، لكن المسانيد ما تذكرش معلقات، المعاجم لا تذكر معلقات، معنى مسانيد لا تذكر معلقات. قال أنما حصل الأمر أنما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه، ثم النظر فيما بعد ذلك، وما كان منها بصيغة التمريض فلا يستفاد منها صحة. والصحيح أن فيما جاء بصيغة التمريض فيه منه قسم صحيح ومنه قسم حسن ومنه قسم ضعيف، ولا تنافي أيضا، ولا تنافي شك افترس، لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح، وربما رواه مسلم وما كان من التعليقات صحيحة فليس من نمط الصحيح المسند فيه، لأنه قد وزم كتابه بالجمع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وإياه، إنما يذكر هذه المعلقات التي لم يوصلها داخل الصحيح من باب الاستئناس لا من باب الاعتماد والاحتجاج. وقد ذكرنا لكم أسباب التعليق. أول من استعمل كلمة تعليق إخوة الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، وبعده الإمام الحميدي الأندلسي صاحب الجمع بين الصحيحين، قال: فأما إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي فلان كذا أو زادني رحمه الله ونحو ذلك فهو متصل عند الأكثر، يعني متصل عند الأكثر، وهذا هو الصواب، لأن الإمام البخاري إخوة لا يعرف بتدليس، عرفنا؟ والإمام المزي يعتبر هذا تعليق، يعتبر هذا تعليق. والصواب قال لنا فلان من مشايخه، إما أن البخاري رحمه الله أخذ هذا في باب المذاكرة في مجلس مذاكرة، لأن مجلس المذاكرة يختلف عن مجلس التحديد. مجلس التحديد المحدث مستجمع قواه وذاكرته ومعد العدة وسيملي هو على الناس، أما مجلس التحديد يجلس محدثان إمامان فيتذكران حديث، فهذا يذكر لهذا أحاديث ليست عنده والعكس. فيقول قال لي فلان قال لنا فلان زادني فلان زيادة كذا حديث كذا، فغالب الظن يكون هذا مناولة أو في مجلس مذاكرة. وحديث المعازف هذا من هذا القبيل، لما قال حدثني هشام بن عمار أو قال لي هشام بن عمار، فهشام بن عمار هو مشايخ البخاري أصلا، المشايخ البخاري، وإذلك ترونه في غير هذا الموضع قال حدثني هشام بن عمار وحدثني هشام بن عمار. قال: فأما إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي فلان كذا أو زادني ونحو ذلك ومتصل عند الأكثر، هذا هو الصحيح، لأن الإمام البخاري إخوة لا يوصف بنوع تدليس. لنا أن نقول هذا منقطع أو هذا معلق إذا كنا نتهم البخاري بالتدليس، معنى؟ فليس الإمام ابن حزم أن يقول حديث المعازف الذي سيأتي معنا وحديث أبي مالك الأشعري أنه في آخر الزمان يأتي في هذه الأمة أقوى يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. فهذا الحديث صحيح متصل مسند هكذا خارج صحيح البخاري، إنما في صحيح البخاري قال فيه الإمام البخاري قال لنا هشام بن عمار أو قال هشام بن عمار. أصلا من اتهم البخاري بالتدليس؟ لا. ومن غمز بشيء من تدليس البخاري لا يقبل قوله أصلا. قام الحافظ ابن حزم رحمه الله وقال حديث المعازف موضوع اتباعا لإيه؟ لمذهبه في إباحة المعازف والمناهي، عرفنا؟ قال هنا: وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق، والمزي أيضا يقول أنه تعليق وجماعة، لكن الصواب أنه متصل يذكره للاستشهاد لا للاعتماد، ويكون قد سمعه في المذاكرة، وأيضا لو سمعه في المذاكرة فهو متصل. وقد رضاه ابن الصلاح لأن الحافظ أبا جعفر بن حمدان قال: إذا قال البخاري وقال لي فلان فهو مما سمعت عرضا ومناولة، وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي حيث قال فيه البخاري وقال هشام بن عمار، وقال أخطأ ابن حزم بل حكم ابن حزم بأنه حديث موضوع واهم. وأفضل كتاب في هذا يا إخوان كتاب الشيخ الألباني في تحريم آلات الله والطرف والرد على الإمام ابن حزم، وكتاب مطبوع. وقال أخطأ ابن حزم من وجوه: فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار. قلت وقد رواه أحمد. شوفوا من الذي يقول؟ ابن كثير. وقد رواه أحمد بن مسند وأبو داود بسنن وخرجه البرقاني بصحيح غير واحد مسندا مسندا متصلا إلى هشام بن عمار وشيخه أيضا كما بيناه في كتابه الأحكام ولله الحمد. اكتبوا يا رفاق يا اخوان على امل نطابق ان شاء الله بعد المغرب باذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الان ندع
عبادي الذين اشرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا.
إلا أن هذه الأمة خصت بشيء هو الغرة والتحديد يدعو يوم القيامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.